قال رحمه الله تعالى وإياه: باب ما جاء في ترجل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قول الترمذي رحمه الله تعالى وإياه: باب ما جاء في ترجل. الترجل هو التسريح، ويدخل فيه تسريح الشعر، شعر الرأس وشعر اللحية، فهذه هي الشعور التي ترجل. مر بنا أن شعر الرأس الخلاف في استحبابه أو أنه من العادات والمباحات، أما شعر اللحية فيجب توفيره وإعفاؤه. إن شاء الله أشير إلى طرف من ذلك في هذا الدرس. قال الترمذي رحمه الله تعالى وإياه: حدثنا إسحاق ابن موسى الأنصاري قال حدثنا معن بن عيسى قال حدثنا مالك بن أنس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأنا حائض. الترمذي يقول حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري ثقة، وكذلك معن بن عيسى أيضا هو ثقة، والحديث أي رواه البخاري عن طريق ابن يوسف قال حدثنا مالك بن أنس عن هشام ابن عروة عن أبيه عن عائشة، فرواه البخاري عن عبد الله ابن يوسف عن مالك بن أنس به، أي بهذا السند، فالحديث في صحيح البخاري. ومالك بن أنس الإمام المشهور، وهشام بن عروة ابن الزبير عن أبي عروة بن الزبير رضي الله تعالى عن أبيه، عن عائشة عن خالته رضي الله تعالى عنها، فعروة بن الزبير هو ابن أسماء بنت أبي بكر الصديق. قالت: كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنت يحتمل أنها تدل على الدوام والاستمرار، فكانت دائما ترجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم. وغالبا أن شعر الرأس ربما يشق على الشخص أن يرجله بخلاف شعر اللحية. كنت أرجل أي أسرح، فعائشة رضي الله تعالى عنها كانت تسرح رأس رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. سنمر بنا إن شاء الله بأي الجهتين كانت تبدأ، فكانت تبدأ باليمين. رأس، الرأس لا يرجل، إنما الذي يرجل الشعر، فعلى تقدير كنت أرجل شعر رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذا الحديث خدمة المرأة لزوجها، فالمرأة تخدم زوجها، ومنه أنها كانت تسرح الشعر، ولعل هذا هو حديثها الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكف فيدني إليها رأسه فترجله وهي حائض، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وهي في حجرتها. نأتي إلى مسألة حكم خدمة المرأة لزوجها. اللي يظهر لي والله أعلم أن خدمة المرأة لزوجها واجبة بالمعروف، لأن ربنا عز وجل يقول: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، أي وللنساء من الحقوق مثل الذي عليهن، ويرجع هذا إلى المعروف. لو رجعنا إلى المعروف الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حينما نزلت هذه الآية، كانت النساء تخدم في البيوت، وكنا يخدمنا الأزواج فيما يتعلق بطعام وعناية بالبيت وغسل وغيره، هذا هو اليظهر والله أعلم. وبعض النساء حتى في عهد التنزيل كانت المرأة تكره الخدمة، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أخبر النساء أن الخدمة لا تجب عليهن، فلو كانت الخدمة لا تجب عليهن لأخبرهن النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا ربنا عز وجل يقول: الرجال قوامون على النساء، فالرجل هو الذي يقوم على المرأة وهو الذي يأمرها وهي التي تخدمه. لو قلنا أن الخدمة لا تجب على المرأة تجب على الزوج، ستكون هي التي لها قوام عليه والتي تأمره وتنهاه، إما سيخدمها مباشرة أو يأتي لها بخادم. حديث علي في قصة فاطمة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين، حينما أتت للنبي صلى الله عليه وسلم حينما علمت أن هناك سبي، فأتت للنبي صلى الله عليه وسلم تريد من هذا السبي، فلم تجد النبي صلى الله عليه وسلم، وجدت عائشة فأخبرتها، فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم أخبرت عائشة رضي الله تعالى عنها الخبر، ف فأتى النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة وعلي رضي الله تعالى عنهما وهما في فراشهما فقال لهما: ألا أخبركما بخير من خادم؟ إذا أويتما إلى فراشكما تسبح الله 33 وتحمد الله تحمد الله 33 وتكبر الله 33. فاطمة رضي الله تعالى عنها أتت للنبي صلى الله عليه وسلم تشتكي شدة ما تجده من الرحة في يدها، يعني تطحن، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما أخبرها أنها لا تجب على خدمة وأن الخدمة على علي وأن فعلت ذلك فهو من باب التطوع والإحسان. فهي أتت مشتكية والنبي صلى الله عليه وسلم ما قال لعلي ائتي لها بخادم أو نحو ذلك. قد يقول قائل علي رضي الله تعالى عنه لا يجد الخادم، يقول حتى لو لم يجد الخادم لأخبرها، فلابد أن يبين لها الحكم. هذا من جهة الأثر. أما من جهة النظر، إذا قلنا أن الخدمة تجب على الزوج، الزوج لا يخلو من حالي، إما أن يكون ملي سوف يأتي بخادم للمرأة أو يكون غير ملي، فإذا كان غير ملي لا يستطيع أن يأتي بخادم للمرأة ماذا سيصنع؟ سيجلس في البيت، وإذا جلس في البيت سيجلس في خدمة المرأة، في خدمة المرأة والعناية بالبيت، والرجل تجب عليه النفقة، على هذا لم يخرج لأجل التكسب، النفقة سيكون مشغولا في البيت، فإذا كان مشغولا في البيت ماذا سيصنع؟ سينقطع عن الخروج والتكسب، فمن سيأتي بالنفقة؟ والنفقة واجب على الرجل. من يرى عدم وجوب الخدمة على المرأة يرى أن العقد على البضع، على التمتع فقط، لكن التمتع ليس حقا للرجل، هو حق مشترك بين الزوجين. ولو قلنا أن التمتع حق للزوج ليس المرأة أن تطالب الزوج إذا لم يجامع، وتعلمون أن الشخص لو آلى من زوجته أي حلف ألا يجامع تضرب له 4 أشهر، فإن فاء وإلا وجب أن يطلق، فإن لم يطلق على الصحيح طلق عليه القاضي. فلو كان العقد على البضع لقيل لا يلزم الزوج أن يطع، إنما هو الأمر يتعلق بشهوته، هو إن شاء وطع وإن شاء ترك. فالصواب أن العقد هو لاستباحة البضع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للملائم: إن كنت صادقا فبما استحللت من فرجها. وما يتعلق بالنفقة والكسوة والسكن مقابل الخدمة وتفرغ المرأة في بيت زوجها، أما الوطء فهو حق مشترك للزوجين. فهذا اللي يظهر لي والله في هذه المسألة، أن المرأة يجب عليها أن تخدم زوجها بالمعروف، وهذا يختلف من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان، بل البلد الواحد قد يختلف العرف ما بين فترة وأخرى، فالأمر راجع إلى حال الزمن، يعني هذا الأصل. لكن لو شرطت المرأة الخادم وجب، لو كانت المرأة من نساء يخدم، هنا المعروف عرفا كالمشروط شرطا، لو أتت المرأة وهي من علية القوم الذي عرف أنها لا تخدم في بيته إنما تخدم، يجب على الزوج أن يأتي لها بخادم، لكن الأصل أن الخدمة تجب على المرأة. هذا اللي يظهر لي والله أعلم. قالت: وأنا حائض، فيه طهارة بدن المرأة الحائض، وأنها إذا مست غيرها لا يحكم بنجاسته، وهذا محل إجماع أن بدن المرأة الحائض طاهر. في حديث أنس رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أن اليهود كانت إذا حاضت المرأة فيهم لم يوكلهن ولم يجامعهن في البيوت، يعني لا تجعل ما تكون معه في البيت، فأنزل ربنا تبارك وتعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر، فإذا تطهر، قال ولا تقربوهن أي الوطء في الفرج، قال حتى يطهر، فإذا تطهرن أي فإذا اغتسل. فالذي يحرم في المرأة من المرأة الحائض هو الوطء في الفرج أثناء الحيض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، أي إلا الوطء في الفرج. فالمرأة الحائض حكمها حكم الطاهرة يتعلق بالمعاشرة والمخالطة إلا الوط في الفرج. الحديث هذا ساقه لبيان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرجل شعره، والترجيل التسريح، والتسريح يكون بمشط، والمشط معروف المتقدمون كان عندهم أمشاط من خشب، كان عندهم المشط يكون غالبا من خشب ثقيل، يكون بتسريح الشعر إما تارة بالماء يكون مع رش ماء على الشعر أو دهن ونحوه حتى لا يكون الشعر ثائرا، وحتى الجعودة إذا كان فيه شيء من الجعودة تذهب هذه الجعودة الشديدة. قال الترمذي رحمه الله تعالى وإياه: حدثنا يوسف ابن عيسى الزهري أخبرنا وكيع. قال الترمذي: حدثنا يوسف بن عيسى قال أخبرنا وكيع قال أخبرنا الربيع ابن صبيح عن يزيد ابن أبان هو الرقاشي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يكثر دهن رأسه وتسريح لحيته ويكثر القناع حتى كأن ثوبه ثوب زيات. يوسف بن عيسى هو الزهري ثقة، وكذلك وكيع هو ابن الجراح وهو أيضا ثقة، الربيع ابن صبيح ضعيف، ويزيد ابن أبان الرقاشي ضعفه شديد، قال عنه الدارقطني والإمام أحمد منكر، وقال عنه النسائي متروك، فهذا الحديث ضعفه شديد. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان تدل هنا على الدوام والاستمرار، يكثر دهن رأسه. وسيمر بنا إن شاء الله الإشارة لحديث فضالة بن عبيد النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كثرة الإرفاع، يكثر دهن رأسه. فلو فرض صحة الحديث، الإكثار هنا تكون من المسائل النسبية، يكثر دهن رأسه، ودهن الرأس يكون بالزيت، وفيه جواز استخدام الدهن في الشعر، استخدام الدهن في الشعر، وكذلك في بقية البدن. فالأطعمة خلقها الله عز وجل انتفاع بها، فتارة ينتفع بها في الأكل والشرب، وتارة ينتفع بها في أغراض أخرى. مثلا بعض النساء تجعل مثلا على وجهها بعض الخضار أو البيض أو كذا لأجل تجميل الوجه على سبيل المثال، ما الحكم؟ جائز، لأن الله عز وجل خلق هذه الأشياء للانتفاع بها، فينتفع بها سواء بالأكل أو بغيره، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فانتفعت المرأة في باب الزينة أو في باب الأكل أو في غيره، الأصل هو الإباحة. يكثر دهن رأسه وتسريح لحيته، تسريح اللحية، سيمر بنا التيامن، واللحية مأخوذة من اللحيين وهما العظمان في جانبي الفم تنبت عليها الأسنان، هذه هي اللحية، فعندنا لحيان وعندنا ذقن وعندنا عنفقة، هذه هي اللحية. قال وتسريح لحيته، التسريح يكون في اللحية القصيرة أو الطويلة؟ تكون في اللحية الطويلة. هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الأخذ من اللحية؟ لا، في حديث عمر بن شعيب عن أبي عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من لحيته من طولها وعرضها. قال الترمذي رحمه الله تعالى حينما أخرج هذا الحديث: حديث غريب، أفرد الغرابة، فالحديث لا يصح. إذن كون النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ من لحيته من طولها ومن عرضها لا يصح. أيضا أخرج البيهقي في شعب الإيمان أن رجلا مجفل أتى للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني شعره متفرق، شعر الرأس واللحية، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: خذ من لحيتك ورأسك. يعني كان الشعر ليس على هيئة حسنة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ من لحيته ومن رأسه،
لكن هذا الحديث أيضا لا يصح.
ذكر البيهقي رحمه الله تعالى أشار إلى ضعفه حينما أخرجه، فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا من فعله ولا من قوله أنه كان يأخذ من لحيته أو أنه أشار إلى الأخذ من اللحية. فلذلك الألباني رحمه الله تعالى مع أنه يرى الأخذ من اللحية، بل يرى أن عدم الأخذ من البدع إذا كانت طويلة، يعني إذا وفرت ولم يخذ منها ما زاد على القبضة، يرى رحمه الله تعالى أنه من البدع، وهذا اجتهاد رحمه الله تعالى، ولا أعلم أن أحدا سبقه إلى هذا القول. الشاهد من ذلك أنه ينص على أنه لم يثبت على النبي صلى الله عليه وسلم حديث الأخذ من اللحية، لا من الفعل ولا من القول. في حديث خباب رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري حينما سئل هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر، قال نعم. فسئل بماذا كنتم تعرفون ذلك؟ قال باضطراب لحيته. باضطراب لحيته يعني أن اللحية تتحرك، ولا تضطرب اللحية تتحرك إلا إذا كانت والله أعلم طويلة. عند الإمام أحمد بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كث اللحية، والحقيقة كث لا تدل على الطول، لكن في رواية أخرى ضخم اللحية، ضخم اللحية. فالنبي صلى الله عليه وسلم له لحية كثة، ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يأخذ منها، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعفائها في حديث نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وفروا اللحى وحفوا الشوارب، وفروا اللحى وحفوا الشوارب. الحديث في الصحيحين. في رواية البخاري قال نافع كان ابن عمر إذا كان في حج أو عمرة قبض على لحيته فما زاد أخذه. إذن ابن عمر الذي روى الحديث كان رضي الله تعالى عنه يأخذ ما زاد على القبضة. أتى عن بعض الصحابة رضي الله تعالى الأخذ من اللحية، أيضا أتى عن صح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الأخذ من اللحية. أيضا ابن عباس رضي الله تعالى عنه فسر قول ربنا تبارك وتعالى وليقضوا تفثهم، قال قضاء، فسر قضاء التفث بأنه أخذ شيء من شعر اللحية والشارب والإبط والأظهار والرأس. فجاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنه الأخذ من اللحية، لكن النبي صلى الله عليه وسلم النصوص الواردة عنه مطلقة، لكن أهل العلم مجمعون على حرمة حلق اللحية. ابن حزم رحمه الله تعالى في الإجماع نص على حرمة حلق اللحية وأن هذا محل إجماع، كذلك ابن عابدين في حاشيته نص على الإجماع على حرمة حلق اللحية. فعلى هذا الخلاف فيه أخذ شيء من اللحية إما ما زاد على القبضة أو الشعر الزائد، بعض العلم يرى أنها ترتب اللحية ترتيب فقط، تأخذ الزوائد فقط، تسرح اللحية ثم يأخذ الزوائد فقط لأجل تحسين الهيئة، وبعضهم يرى ما زاد على القبضة. لكن يعني غالبا ما زاد على القبضة لا يظهر أو لا يأخذه الشخص إلا إذا كان طويل اللحية. أما أغلب الناس هل يأخذون من القبضة؟ لا. نحن الآن أسأل مثال من يحضر في هذا الدرس، هل لحيته تزيد على القبضة؟ لا، لا تزيد على القبضة. لو أن شخص قال أنا أخذ ما زاد على القبضة أنا لا أنكر عليه، لأنه قال أقلد أنا ابن عمر وأبا هريرة وابن عباس فلا تثريب عليه. لكن المشاهد أن من بدأ يأخذ من لحيته لا يزال هذا المقص يأخذ منها حتى ربما يؤول الأمر إلى أنه لا يبقي منها شيئا. فالذي أراه عدم إتيان اللحية ولا تقرب لا بمقص ولا بغيره. قال وتسريح لحيته ويكثر القناع. القناع هو قطعة قماش تجعل فوق الرأس حتى لا يصل الدهن والزيت إلى العمامة، فإذا دهن الشخص احتاج إلى مانع يمنع انتشار الزيت والدهن إلى الإمام، هذا هو المقصود به القناع، فيكون مثابة الخمار والقطاع على الرأس حتى كأن ثوبه ثوب زيات. يقول حتى كأن ثوبه ثوب زيات. الشراح أطالوا الكلام على حتى كأن ثوبه ثوب زيات، قالوا المقصود أن ثوبه أي القناع ثوب زيات، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المعروف منه نظافة الثياب، والمقصود بثوب الزيات يعني ثوب الذي يعمل فيه الزيت، سواء كان يبيع الزيت أو يخلط الزيت ويشتغل بالزيت، هذا المقصود بثوب الزيات. وغالبا من يعمل بالزيت لا بد أن تصيب ثيابه، أن يصيب ثيابه الزيت، وإذا صاب ثيابه الزيت مع الغبار ونحوه يتأثر. فقالوا كيف يكون ثوب النبي صلى الله عليه وسلم ثوب زيات، والمعروف أن إزاره ورداءه نظيفة، وهذا من هديه. إذن المقصود بالثوب أي القناع. وبعضهم قال لا، لا مانع أن يكون الثوب فيكون الرداء يصيبه شيء من الزيت كما في رواية ابن سعد، لكن لسنا بحاجة لمثل هذا التوجيه لأن ضعف الحديث شديد. فإذا كان ضعف الحديث شديد لا يعارض هذا الحديث الضعيف بقية الأحاديث التي تدل على أن ثياب النبي صلى الله عليه وسلم نظيفة وكانت بيضاء وكان يحب البياض ويلبس البياض في الغالب. لكن الكلام على الحديث وشرح الحديث متعلق به من أحكام بناء على المنهج الذي نسير عليه أن الحديث وإن كان ضعيفا يذكر ما فيه من أحكام. قال الترمذي رحمه الله تعالى وإياه حدثنا هناد ابن السري قال أخبرنا أبو الأحوص عن الأشعث ابن أبي الشعثاء عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليحب التيمم في طهوره إذا تطهر، وفي ترجله إذا ترجل، وفي انتعاله إذا انتعل. هناد ابن السري تقدم، وأبو الأحوص هو سلام ابن سليم عن الأشعث ابن أبي الشعثاء، وأبو الشعثاء اسمه سليم ابن الأسود، عن مسروق بن الأجدع قيل أنه سرق صغيرا فسمي بمسروق، عن عائشة، والحديث رواته ثقات وأصله في صحيح البخاري ومسلم. قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن هنا مخففة من الثقيلة، إن مخففة من الثقيلة يعني إنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحب، كان هذا تدل على الدوام والاستمرار. لا يحب هنا اللام يسميها النحاة اللام الفارقة، معنى الفارقة يعني تفرق بين إن المخففة من الثقيلة وإن النافية. فإذا أتت اللام عرفنا أن إن هنا مخففة وليست نافية، وإذا لم تأتي تكون إن هنا نافية. إن أنتم إلا بشر مثلنا، إن أنتم إلا بشر مثلنا، يعني ما أنتم إلا بشر، تحضن إن هي إن، لكن الآن حينما لم تأتي تدخل عليها اللام عرفنا أنها نافية. لو كانت هنا يحب لو لم تدخل عليها اللام ستكون نافية، يكون تقدير الكلام ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمم، لو لم تدخل اللام كان الحديث ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمم، فدخلت هنا اللام لأجل أن تفرق بين إن النافية وإن المخففة من الثقيلة، يعني هي أصلها إن لكنها مخففة من الثقيلة. يحب المحبة هذه محبة شرعية، فمحبة النبي صلى الله عليه وسلم للأشياء نوعان، محبة بمقتضى الطبيعة البشرية كما كان يحب صلى الله عليه وسلم مثلا الدبة أي القرع، هذا لا يتعلق به حكم شرعي. أما المحبة الشرعية فهي التي تتعلق به الحكم الشرعي ويتابع النبي صلى الله عليه وسلم على هذه المحبة. التيمم أي البداءة في اليمين، يحب صلى الله عليه وسلم البداءة في اليمين في طهوره أي في تطهره صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والطهارة نوعان، طهارة خبث، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعمل اليمين بل نهى عن الاستنجاء باليمين. إذن المقصود بالطهارة أن طهارة الحدث وهي الوضوء والغسل والتيمم، هذا الأصل في طهوره. فكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث أبي هريرة في وضوئه غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد، وغسل يده اليسرى حتى أشرع في العضد، وغسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق، وغسل رجله اليسرى حتى أشرع في الساق. الحديث صحيح مسلم. فالتيمم فيما يتعلق بالوضوء في اليدين والرجلين وكذلك في الكفين هذا مستحب. أما ما يتعلق بالأذنين فلا يشرع التيمم، لأن الأذنين من الرأس، والرأس هو عضو واحد في باب الوضوء، فلا يستحب أن يغسل رأسه، وكذلك الوجه هنا لا يستحب أن يتيمم. ولعل في نهاية الحديث أذكر قاعدة حول هذا الباب. أما الغسل فقد قال صلى الله عليه وسلم في غسل ابنته: ابدأنا بما يمينها ومواضع الوضوء منها. فيشرع بعد الوضوء غسل الشق الأيمن ثم الشق الأيسر. وأيضا في صحيح البخاري أن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت إذا اغتسلت بدأت في شقها الأيمن ثم شقها الأيسر، والظهر هذا بتوقيف من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما ما يتعلق في الغسل فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ كفا مما فيجعلها على شق رأسه الأيمن، ثم يأخذ كفا مما ويجعلها على شق رأسه الأيسر، فهنا يستحب التيامن في الغسل حتى في الرأس. في طهوره إذا تطهر، يعني إذا تطهر يعني إذا شرع في الطهارة وليس بعد الفراغ، لأن إذا هنا تأتي أقصد بها الشروع في الفعل. وفي ترجله إذا ترجل، وفي ترجله أي في تسريح شعره، والشعر الذي يسرح هو شعر الرأس وشعر اللحية، فيستحب البداءة بشعر في اليمين فيسرح الشعر من الجهة اليمنى ثم من الجهة اليسرى، وكذلك يظهر العلم اللحية يبدأ بالشق الأيمن يسرح الشق الأيمن ثم الشق الأيسر. وما يتعلق أيضا بالشعر يستحب في باب الحلق، حلق التعبد، أن يبدأ بالشق الأيمن ثم الشق الأيسر كما فعل صلى الله عليه وسلم في حديث أنس وفي غيره في حجة الوداع. هذه سنة من السنن في حلق شعر الرأس التعبدي، يبدأ باليمين ثم اليسر. وفي ترجله إذا ترجل، وفي انتعاله إذا انتعل، وفي انتعاله إذا انتعل، يعني إذا انتعل أي إذا لبس النعل يبدأ باليمين، وكذلك إذا لبس الخف يبدأ باليمين. أما إذا خلع له فيبدأ بالشمال. في حديث أبي هريرة في الصحيحين: إذا انتعل أحدكم فليبدأ بيمينه، وإذا خلع فليبدأ بشماله، فلتكن اليمين أولاهما تلبس وأخراهما تنزع. فقوله وفي انتعاله إذا انتعل أي في لبس النعل، وكذلك الخف يقاس عليها. ونأخذ منها فائدة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس النعال ويلبس الخفاف، فمن ترك لبس النعل تعبدا ما الحكم؟ نقول هذا مبتعد. لكن بعض العامة من كبار السن خصوصا من ينشأون في القرى قد يمشون حفات من باب أو البادية يمشون حفات من باب العادة، هذا جائز. لكن تركه من باب الزهاد ومن باب أن نرى أن هذا هو الزهد يقال هذا بدعة، لو كان خيرا لا سبقك إليه من مضى. لكن السنة الاحتفاء أحيانا كما سأشير إن شاء الله في حديث فضالة ابن عبيد، فالاحتفاء يمشي شخص أحيانا حافيا سنة لكن ليس دائما. في رواية الصحيحين وفي شأنه كله، وفي شأنه كله أي ما يتعلق بما يستحب فيه التيمم. في إحدى رواية أبي داود، حديث أبو داود رواه من طريقين، في أحد هاتين الروايتين قال وفي سواكه، أي حب التيمم في سواكه، لكن هذه الرواية شاذة. فالسواك إذا أراد الشخص أن يستاك هل يأخذ السواك بيده اليمنى أو بيده اليسرى؟ محل خلاف بين العلم. وسبب الخلاف ليس في المسألة نص صحيح فيما أعلم، فمن رأى أن السواك من باب التعبد قال يستاك باليمين يأخذ السواك باليد اليمنى، ومن رأى أن السواك من باب إزالة الأذى. قال يمسك السواك بيده اليسرى. وبعض المفرق قال إذا أراد أن يتعبد كأن يكون مثلا يريد أن يصلي هنا يستاك باليمنى، وإذا أراد أن يزيل الأذى عن أسنانه يستاك باليسار. واللي يظهر لي والله أعلم أن السنة في السواك يكون باليد اليمنى. ما يتعلق بالأعضاء إذا وجد عضوان يتعلق بهما يمين وشمال، الأمر لا يخلو من حالين. الاشتراك في الفعل يعني يمكن أن يقدم هذه أو يقدم الأخرى. والحالة الثانية أن لا يمكن الاشتراك، لا بد أن يكون الفعل بإحدى العضوين. فما كان يمكن الاشتراك بهما هنا نقدم اليمين. فالقاعدة ما كان من باب الأمور الحسنة فتبدأ باليمين، وما كان من الأمور التي ليست مستطابة تقدم الشمال. في السلام تقدم اليمنى، في دخول دورة المياه تقدم اليسرى. أما إذا كان لا يمكن إلا بعضو واحد فهنا تقدم اليمين في الأشياء المستطابة والشمال في الأشياء المستكرهة. مثلا إزالة الأذى من مخاط ونحوه واستنجاء يكون بالشمال. هذه القاعدة فيما يتعلق باليمين والشمال. القاعدة إذا كان يمكن أن يؤتى بالعمل جميعا تقدم اليمين في المستطاب وفي ضده، وإن كان لا يمكن أن يؤتى به إلا بواحد منهما مثل السواك، لا يمكن أن تستك بكلا اليدين، تأتي باليمين أو اليسار على ما ذكرته قبل قليل. قال الترمذي رحمه الله تعالى وإياه حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن هشام بن حسان عن الحسن البصري عن عبد الله بن مغفل قال نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم عن الترجل إلا غبة، عن الترجل إلا غبة. محمد بن بشار مر بنا أنه شيخ للترمذي وشيخ لبقية الأئمة الستة، وأيضا هو شيخ للإمام أحمد، لكن رواية الإمام أحمد عنه قليلة. قال أخبرنا يحيى ابن سعيد، يحيى ابن سعيد ابن فروخ القطان ثقة، وهو شيخ للإمام أحمد، والإمام مالك أيضا له شيخ اسمه يحيى ابن سعيد، لكن شيخ المالك يحيى ابن سعيد الأنصاري، يحيى ابن سعيد الأنصاري، وهذا القطان. شيخ الإمام مالك تابعي، وشيخ الإمام أحمد من أتباع التابعي. قال عن هشام بن حسان الأزدي ثقة لكنه مدلس، وتلاحظون أنه عنعن. عن الحسن البصري، الحسن ابن أبي الحسن البصري الإمام المعروف المشهور، لكن قال عن عبد الله بن مغفل، أيضا الحسن البصري رحمه الله تعالى مدلس، لكن له رواية عن عبد الله بن مغفل. الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال روى عن أنس، أو قال سمع عن أنس وعن عبد الله بن مغفل وعن ابن عمر، فله رواية عنه، وإن كانت كثير من الروايات التي رواها عن كبار الصحابة كعلي لم يسمع منهم، لكنه عن صغار الصحابة سمع رضي الله تعالى عن الحسن البصري نسبة إلى البصرة. إذا تلحظون هذا الإسناد فيه عن عنة هشام بن حسان وعن عنة الحسن البصري. قال نهى، والنهي كما مر بنا على أصح الأقوال عند الأصوليين إذا كان في باب التعبد فالنهي للتحريم، وإذا كان في باب الأدب فالنهي للكراهة، وهذا في باب الأدب وليس في باب التعبد، فيكون النهي هنا نهي كراهة على ثبوت صحة الحديث، وإن كان حديث فضالة بن عبيد يدل عليها وهو بمعنى. عن الترجل إلا غبة، عن الترجل أي عن تسريح الشعر، إلا غبة يعني لا يستمر عليه، يترجل أحيانا ويترك أحيانا، بمعنى يرجل شعره يوم ويترك يوم لأجل أي شيء، لأن العناية وكثرة الترجل وكثرة الادهان تدل على أي شيء، على
زيادة في الترفع
وعناية بذلك، وهذا يخالف طبيعة الرجال، فالرجال الأصل أنهم لا يعتنون بذلك، إنما العناية بالجمال والعناية بالبدن ليست من خصائص الرجال، إنما هي من خصائص النساء. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة قال: من كان له شعر فليكرم، من كان له شعر فليكرم. والإكرام سيكون بأي شيء؟ بتنظيفه وبدهنه وبتسريحه، لكن لا يكون دائما. والحديث من رواية سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة، وسهيل حديثه حسن بكلام في سهيل. نهى عن الترجل إلا غبة، في هذا الحديث النهي عن الترجل إلا غبة. قال الترمذي رحمه الله تعالى وإياه: حدثنا الحسن ابن عرفة قال حدثنا عبد السلام ابن حرب عن يزيد ابن أبي خالد عن أبي العلاء الأودي عن حميد ابن عبد الرحمن عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يترجل غبة. الحديث قال عن يزيد ابن أبي خالد، هكذا في النسخة التي معي، عندكم كذلك؟ لا، يعني أصابه يزيد ابن عبد الرحمن من غير كلمة أبي خالد، كنيته هو أبو خالد، كنيته هو أبو خالد، ويحتمل أن كنيته به ابن أبو خالد، لكن هو يزيد ابن عبد الرحمن وليس يزيد ابن خالد، فيزيد من ابن عبد الرحمن أبو خالد. قال عن الحافظ رحمه وتعالى: صدوق يخطي كثيرا، صدوق يخطي كثيرا. وأبو العلاء هو داود ابن عبد الله ثقة، وبقية رواته ثقات. قال عن حميد ابن عبد الرحمن، حميد ابن عبد الرحمن مر بنا حميد الطويل، مر بنا حميد الطويل وحميد ابن عبد الرحمن، كلاهما من التابعين، كلاهما أيضا بصريان من البصرة. حميد ابن عبد الرحمن من الطبقة الوسطى من التابعين، من الطبقة الوسطى من التابع. أما حميد الطويل فهو من صغار التابعين، يعني حميد ابن عبد الرحمن أكبر من حميد الطويل، حميد بن أبي حميد الطويل. حميد بن عبد الرحمن لم يعرف عنه التدليس، أما حميد الطويل فمر بنا أنه مدلس، وأحاديث أنس على أنه قد دلسها، رواها عن ثابت البناني عن أنس فدلسها. قال عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الرجل مبهم، ويحتمل أنه ابن مغفل، يعني تكون نفس الحديث الماضي، وقيل أنه غير ابن المغفل، قيل أنه عبد الله ابن سرجس. وعلى كل حال يبقى أن كلمة رجل هنا مبهم، ولا يضر إبهام الصحابة رضي الله تعالى عنه، فرجل هنا حين قال رجل هذا يسمى مبهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يترجل غبة. الفرق بين هذه الرواية والتي قبلها، هذه الرواية من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والتي قبلها قول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غبة، هذا الفرق بين هاتين الروايتين. وهذه الرواية والتي قبلها اللي يظل والله أعلم أن الحديث بمجموعه ثابت، تلحظون خصوصا هذه الرواية ليس الضعف فيها شديد، إنما هو يزيد ابن عبد الرحمن صدوق يخطي كثيرا، ويشهد له الحديث السابق، يشهد له حديث فضالة ابن عبيد، حديث فضالة ابن عبيد عند الإمام أحمد، رواه الإمام أحمد عن يزيد ابن هارون عن سعيد ابن إياس الجريري عن عبد الله بن بريدة أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتى فضالة بن عبيد وكان أميرا على مصر، وكان أميرا على مصر، فرآه حافيا، قال: ما لي أراك حافيا؟ قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحتفي أحيانا،
ورآه شعثا، قال ما لي أراك شعثا وأنت أميرهم؟ قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كثرة الإرفاه. الإرفاه، كثرة الإرفاه يعني كثرة التدهن وتسريح الشعر. وأول الحديث قال له إني لم أتيك زائرا، وإنما أتيتك أسألك عن حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغني أنك تعرف. إذن رحلة لمصر لأجل حديث واحد فقط، والحديث إسناده صحيح لعلكم تذكرون، الجريري مختلط، لكن رواية يزيد بن هارون عنه قبل اختلاط. مر بنا أن يزيد بن هارون قال دخلت عليه سنة 42 و100 فما أنكرنا عليه شيئا. إذن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كثرة الإرفاع، كان يتدهن لكن كان ينهى عن كثرة الإرفاع، وهي بمعنى الترجل غبة